أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله أكبر ولله الحمد. ثم أما بعد، إن دراسة السيرة والتاريخ الإسلامي مسألة ضرورية، لأن هذا الدين جاء لينشئ أمة ذات طابع خاص متميز متفرد، وهي في الوقت ذاته أمة جاءت لقيادة البشرية ولتحقيق منهج الله في الأرض ولإنقاذ البشرية مما كانت تعانيه من القيادات الضالة ومن المناهج الضالة ومن التصورات الضالة، وهي ما تعانيه اليوم ولكن في صور مختلفة وفي أشكال مختلفة. لذلك فإن إدراك المسلم للسيرة وللتاريخ الإسلامي هو الذي يكفل له أن يكون عنصرا صالحا في بناء هذه الأمة وعنصرا قادرا في القيادة والإنقاذ. وهذا هو موضوع حديثنا اليوم مع درس من دروس السيرة مع فضيلة الأستاذ عيسى عبد العليم، فليتفضل مشكورا.
أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من فتنة القول والعمل، ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. أما بعد، أيها الإخوة، فأحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل الحديث في الخواطر حول السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. في حديث سابق رأينا أن البعثة المحمدية كانت إيذانا بتغير هائل لم يسبق بمثله، وأن العالم بعد هذه البعثة لم يصبح حاله كما كان قبلها. تغير على مستوى العالم كله، لا على مستوى المستجيبين للدعوة فقط، وإنما أيضا كان تغيرا على مستوى المعادين أيضا. وقلت أن هذه الدعوة في إعجازها أنها جاءت في المكان الذي لا يتوقع أن تأتي فيه بالمنظور البشري. يعني إذا لاحظنا الزمان، زمان البعثة والمكان، الزمان كانت الدعوة متوقعة، أما من حيث المكان فإن البيئة الطبيعية للجزيرة العربية والطبيعة البشرية لأهلها كان يظن انها لا تصلح لهذه الدعوة. وقد بينت ذلك من حيث ان البيئة الطبيعية بيئة صحراوية متفرقة متناحرة، حتى المناطق الحضارية من الجزيرة العربية كإمارة الحورة والغساسنة ما كانت تزيد، على الرغم من التحامها بدولتين حضاريتين في ذلك الوقت وهما دولة الفرس والروم، إلا أن الطبيعة العربية القبلية حولت هاتين الإمارتين إلى قبيلتين متعاديتين. وكان دور الأمراء أن كل منهما في حماية الدولة التي يعيش في جنباتها، فإذا لم يكن للدولة التي وظفت هذه الإمارات بأمرائها العرب في صد المغيرين من القبائل العربية عن أطراف هذه الدول، انصرف قتالهم إلى بعضهم البعض في حدود موهومة، وقد أفضت في ذلك. كان مجيئه صلى الله عليه وسلم بوحي الله عز وجل لتقرير حقائق الدين، كما كان الوحي يتنزل لتوضيح طريقة الدعوة ومسارها. وقد اختار صلى الله او قد اختير له صلى الله عليه وسلم ان يبدأ البداية التي كانت كلها هولا هائلا. لقد بدأهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، داعيا من أراد أن يدخل في الإسلام أن يستجيب لمفهوم هذه الحقيقة. نحن في أيامنا نكرر كثيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقد يغيب عنا مفهومها، لكن القوم الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على علم بمدلولات اللغة، المتحضر أو الحاضر والبال يفهم أن حقيقة لا إله إلا الله أن الأمر كله سيرد إلى الله عز وجل، وإذا لا تحكم قدر ولا تحكم كهانة ولا استعباد من بعض الناس لبعض، وإنما الكل عبيد الله عز وجل. الحقيقة هذه الحقيقة كانت مفهومة له. ولعلنا نذكر قصة ذلك الأعراب الذي جاء من عرض الصحراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: إلى ما تدعو يا أخ العرب؟ قال: أدعو إلى لا إله إلا الله. فالرجل الأعرابي الذي يفهم مدلول اللغة لم تمر عليه هذه الحقيقة بيسر وسهولة، لأنه فهم مدلولها، قال: إذن يقاتلك عليها الأحمر والأسود. فهم رغم أنه جاء من عرض الصحراء لكن يفهم مدلول لا إله إلا الله.
أنها نزع السلطة والتسلط والتحكم من أيدي العباد ورد الأمر كله إلى الله عز وجل، وأن البشر جميعا لا يتفاضلون إلا بالتقوى. ليس لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وكانت من هنا بداية الدعوة بداية هائلة هول. لماذا؟ لأنها قوبلت بعداء عام، أصحاب المصالح وأصحاب التسلط وأصحاب المكانة وأصحاب المنافع، وما أكثرهم شنوها حربا لا هوادة فيها على هذه الدعوة الجديدة. هنا يثور سؤال حول هذه الحقيقة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بهذه البداية، واجههم أول ما واجه أو بأول ما واجه بحقيقة هذه الدعوة. من أراد أن يدخل فيها فعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأثار هذا عداء هائلا. ألم يكن من المتيسر بالمفهوم البشري أن توجد بداية أخف وأهون لتحقيق متطلبات هذه الدعوة؟ هذا السؤال أثاره اثنان من الدعاة إلى الله. هذا السؤال هل كان من الممكن ولو بالمفهوم البشري أن يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بداية غير هذه البداية بحيث يصل إلى ما يريد من غير أن يثير هذه العداوات الهائلة وما تبعها من صب العذاب الذي لا رحمة فيه كما نعلم؟ أثار هذا السؤال الأستاذ المفكر الهندي الأستاذ أبو الحسن الندوي في عام 45، ثم تناوله بالشرح والتفصيل شهيد الإسلام المرحوم سيد قطب. طرح نفس السؤال بالمنظور البشري، أو ربما يثور هذا السؤال في أذهان بعض الناس: ألم تكن هناك طريقة يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستقطب الناس إلى هذا الدين غير أن يواجههم بهذه الحقيقة التي دون هذه الأهوال؟ ثم عرض بعض التصورات فقال: من وجهة التفكير البشري كان يمكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرى أن أخصب البقاع العربية اليمن والشام وهذه أرض عربية كانت تحت استعمار الفرس والروم، والعرب في الجزيرة في ضيق وكانوا يغيرون على أطراف هذه الدول، فكان من الممكن في التصور البشري أن يبدأ محمد صلى الله عليه وسلم دعوته على تجميع العرب واستنهاض روح القومية بينهم لاستخلاص الأرض المستعمرة من أيدي فارس والروم. وفي ذلك الوقت كان سيجد إجماعا عربيا اولا لان شخصه صلى الله عليه وسلم مؤهل لهذه القيادة ولهذه الزعامة، فهو من اعلى بيوت قريش نسبا وحسبا، وهو الشخص الذي لا يختلف عليه من حيث صدقه وامانته وحبه له، وكيف لا وهو الذي ارتضوه في اخطر امر يخصهم وهو وضع الحجر الاسود عند بناء الكعبة. فاذا هو صلى الله عليه وسلم كشخصية مؤهل اذا دعاهم الى ما يحبون، وهو تحرير ارضهم العربية المغتصبة ذات الخيرات، فان استجابتهم ستكون سريعة، خاصة وانه قبيل البعثة حصلت معركة ذيقار بين بني شيبان من العرب وبين الفرس، وانتصر فيها بني شيبان على جيش كسرى. هذا الحدث هز العرب جميعا هزا عنيفا، انتصار بني شيبان العرب على جيش كسرى هزهم، وذهبت الوفود من جميع اقطار الجزيرة تهنئ بهذا النصر، وانطلق شعراء القبائل جميعا يتغنون بهذا النصر. يبقى اذا هم كعرب كانوا مهيئين اذا دعاهم داعي العروبة لاستنقاذ ارضهم ان يتجمع، ثم كل هذا تصور بشري. من الممكن افتراضا بعد ان يجمعهم وان يستخلص بهم ويحرر ارضهم من فارس والروم ويعبدهم ويخضعهم لزعامته ويستجيبون له كقائد وكزعيم لا يعصى امره لانه حق التحرير، بعد ان يخضعهم لزعامته ولشخصه يعبدهم لله عز وجل، يعني بعد ان يتمكن منهم يعبدهم لله عز وجل فيستجيبون له لانه الزعيم ولانه القائد الذي لا يعصى. لكن منهج الله عز وجل لا يقتضي ذلك، ان تحرير الارض العربية المستعمرة من الطاغوت الفارسي والطاغوت الروماني هدف اسلامي، لكن ليس عن طريق استبدال الطاغوت الفارسي والروماني لطاغوت عربي، فالطاغوت كله طاغوت، انما التعبيد والخضوع لابد ان يتم بادئ ذي بدء لله وحده لا لشخص، ولو كان الشخص محمدا صلى الله عليه وسلم. تعبيد لله وحده لا لطاغوت ايا كان هذا الطاغوت، طاغوت فارسي او كان طاغوتا رومانيا او عربيا فكله طاغوت. ان الله عز وجل يريد تحرير الانسان من حكم الطاغوت، وان يكون الجميع تحت راية لا اله الا الله سواء، لا فرق بين عربي ولا فارسي ولا رومي ولا حبشي ولا الامتياز لجنسية على أخرى، إنما الجميع كلهم عبد لله وحده. ولذلك فإن جنسية الإسلام وجنسية المسلم هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإسلام هو جنسيتنا، لا فرق بين فارسي ولا عربي ولا رومي ولا حبشي. وما كان ذلك ممكنا لو أخضع العرب لذاته على أنهم قومية عربية ذات مكانة استوجبت أن تقوم بهذه الدعوة. الذين أثاروا هذا السؤال كانوا يوجهون الأنظار، أنظار المسلمين، يعني ليست إثارة السؤال لمجرد قضايا مما يطلق عليه التفكير لمجرد التفكير، وإنما كانت تنبيها وتحذيرا إلى أن هذه الأمة التي تحققت لها مكانتها إنما تحققت لها يوم أن انطلقت باب أبي بلء تحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا حادت عن هذه الراية تحت أي مفهوم فليس وراء ذلك إلا الخذلان والخسران. ولعل ما نشاهد وما نرى من انحراف والرجوع إلى المفاهيم الجاهلية هو الذي أدى إلى ما نحن فيه، حينما بعد عن حياتنا مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ووجد الزعماء الذين يريدون أن يحرروا هذه الأمة من حكم طواغيت الأرض في الشرق أو في الغرب، ويحاولون أن يقيموا لها كيانا وأن يحدثوا لها ذاتا مستقلة بين دول العالم وكتله تحت راية القومية. ما الذي حدث؟ حدث ما نراه من انتكاسات متعددة. لقد قام زعيم في هذه الأرض، أرض الكنانة، كنانة الله، داعيا الناس إلى أن يتجمعوا تحت راية القومية، ولم يعوزه عواطف الجماهير ولا حماسها ولا تصفيقها. وقد بلغ من تعلقها به أن حملته، لا لم تحمل شخصا وإنما حملت عرضته على أكتافها، لأنه رأت فيه الزعيم الذي يجعل لها كيانا والذي يهدد الشرق والغرب بأن يشرب من ماء البحر وأن يدعو إلى يقظة الأمة العربية تحت راية القومية العربية. وكان الصراخ يتردد صباح مساء، أمجاد يا عرب أمجاد، في بلادنا كرامة ياد، دعوة القومية على أشدها. ولم يكن هذا هو الطريق، بدليل أنه عندما هلك ترك الأمة أسوأ مما جاء. ما كيف القياس؟ القياس يرجع إلى حال الأمة عندما جاء وحال الأمة عندما هلك. لقد جاء وأبناء القردة والخنازير في رقعة محدودة من أرض فلسطين الإسلامية، فمات وأحذيتهم على رقبته في قناة السويس. جاء والأمة يرجى لها أن تتحرر تحررا حقيقيا تحت راية لا إله إلا الله، منطلقة بها الجماعة الإسلامية الأم، فإذا به كطاغوت يرى أن الذي يعوق القومية هو دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأخذ فيها سجنا وتشريدا وقتلا، ولا شك أنه عاق مسيرة التحرير الحقيقية. يبقى إذن أي دعوة إلى القومية كحركة بعض يقول بها أناس إما أنهم مؤجرون وعملاء مسلطون على هذه الأمة، وفي أحسن الأحوال أنهم أناس مخدوعون يريدون أن يصرفوها عن طريق التحرر الحقيقي، عن طريق الوحدة الحقيقي، وهو أن تتجمع تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هناك تصور بشري آخر، أما كان من الممكن وقد جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوته، وهناك خلل اجتماعي هائل في جزيرة العرب، فالغنى والثروة والجاه والشرف بأيدي قلة من الناس والكثرة الكثيرة تعاني من الفقر والحاجة والمذلة، فما ضره صلى الله عليه وسلم لو أعلنها بادئ ذي بدء دعوة إصلاح اجتماعي يجمع الكثرة الكافرة والعدد الهائل من الأمة تحت راية الإصلاح الاجتماعي وإقامة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة توزيعا عادلا، وحينئذ سيستجيب له كل الفقراء وكل المطحونين وكل المضطهدين. وبعد أن يجتمع له قيادهم يقهر بهم القلة ذات الثروة والجاه والسلطان، وحينئذ يوحد الأمة ويعبدها لسلطانه ويخضعها لسلطانه، ثم بعد ذلك يحملها على ما يريد، على دعوته التي ابتعثه الله بها. ولم يكن أيها الإخوة هذا هو الطريق. لماذا؟ لأن العدالة الاجتماعية لا يصلح لها أن تقوم على إثارة أحقاد الناس وتجميعهم على البغضاء، إنما لا بد أن تقوم على تعبيد الناس لله بحيث يستجيبون لأمره ونهيه، وحينئذ يستجيب الغني والفقير والشريف والإنسان العادل، كلهم يستجيب لأمر الله عز وجل حينئذ الذي يبذل يبذل عن طواعية مرضاة لله عز وجل، والذي يأخذ يأخذ مرضاة لله عز وجل، فيستقيم أمر الناس على الرضا وعلى الاستجابة لأمر الله عز وجل. إنما إذا بدأ بداية الأحقاد وبداية الصراع الطبق ثم أخضعهم لسلطان هذا المفهوم، حينئذ لن يستقيم أمرهم أبدا ولن يستقيم أمر الدعوة أبدا، وليس هذا هو الطريق. يعني